بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم في الدرس الماضي الكلام على مبحث النشرة، فما ضابط النشرة يا زكريا؟ خطأ. لأن أنا أطلقت السؤال، قلت لك ما ضابط النشرة، ولم أقل لك ما ضابط النشرة الممنوعة. هل ايش؟ هل الاستحباب؟ الجواب ليس بدقيق. نعم، محسوب عليك. نقطة.
قال ابن مسعود
هي ضرب من الرقى يعالج به من كان يظن أن به مس من الجن ونحوه. طيب، إلى كم قسم تنقسم عبد الهادي؟ تنقسم إلى نشرة مشروعة ونشرة ممنوعة. طيب، النشرة الممنوعة ما ضابطها جاسم؟ حل السحر على المسحور بسحر مثله. طيب، ما هو الضابط الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في ما يتعلق به؟ طيب ياسر، سيأتيك السؤال. فيما يتعلق بأقسام النشرة، إيش قال ابن القيم؟ معنى كلام العامل. ختمنا به الدرس، أليس كذلك؟ ها؟ ما كتبت، لكن تقدر تنقل من غيرك، صح؟ هنا طيب، سالم تذكر كلام القيم؟ ايش قال ابن القيم؟ والنشرة ايش قال؟ نوعان، صح؟ مبكر، ها؟ وقال ان النشرة نوعان، واضح؟ نشرة هي حل السحر بسحر مثله، وعليه يحمل قول الحسن البصري وغير اهل العلم، ولا يكون الا بالاستعانة بالشياطين والالتجاء اليهم، هذا لا شك انه محرم وممنوع. والنوع الثاني النشرة بالرقية، التعوذات والادعية والادوية المباحة كذلك، فهذا قال ابن القيم جائز بل مستحب. طيب، ورد في كلام ابن القيم عند تأصيله المسألة أن مما يعالج به المسحور الأدوية المباحة، ليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. لو قلت نعم لنفيت. بلى. طبعا كلام ابن القيم هذا يعتبر مجمل، يعتبر مجمل، وبسط هذه الجملة يحتاج إلى مزيد بحث. وأنا بحثت يعني فيها، وقفت على يعني أمور لا بأس بها، لكن تحتاج أيضا إلى مزيد بحث أكثر، فلعل في الدرس القادم نتدارس هذه الجملة إن شاء الله. كان المفروض اليوم، لكن وجدت أن الجمع يعني غير كافي عندي، فالدرس القادم إن شاء الله نتدارسه بحول الله. أما اليوم فنأتي على مبحث جديد إن شاء الله من المباحث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا. قلت تقدم في الدرس الماضي أن من العلاجات التي يزول بها السحر وينحل بإذن الله تبارك وتعالى هي الرقى. ومن تمام يعني بيان المصنف رحمه الله تعالى لهذه المسألة مسألة الرقى أن عقد لها أسئلة خاصة بها، وذلك والله أعلم لعموم البلوى بها وانتشارها وفشوها بين الناس، بل واختلاط الرقى المشروعة بالرقى الممنوعة. فالسؤال هنا ما معنى الرقى أو ما هي الرقى؟ قال أهل العلم الرقى جمع رقية، الرقى جمع رقية، والرقية هي العوذة بضم العين، هي العوذة، والمعنى ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء، ما يرقى به من الدعاء لطلب الشفاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 1328 والرقية من نوع الدعاء، والرقية من نوع الدعاء. إذن أيها الأخوة، الرقية هي الكلام المشتمل على السؤال والدعاء، يراد منها أو بسببها الشفاء من الأمراض والمعافاة من الأدواء التي تحل بالمرض، ويراد كذلك زوال الآفات التي حصلت له. هذه هي مقاصد أو أهداف الرقية. هذا بإيجاز هو مدلول الرقية والمراد بها. وإذا تأملنا أيها الإخوة واقع الرقى الموجودة أو المنتشرة في أوساط الناس، نجد أنها لا تخرج عن أحد قسمين. القسم الأول الرقى المشروعة، والقسم الثاني الرقى الممنوعة، أو يقال الرقى الجائزة والرقى الشركية الممنوعة، كلاهما بمعنى. اقرأ ياسر الآن كلام المصنف.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما هي الرقية المشروعة؟ هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام، ورقاه كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها، بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما.
السؤال اللي بعد أبو بكر.
ما هو الرقاء الممنوع؟ هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنة ولا كانت بالعربية، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه، كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير من ينظر في كتب الهياكل والطلاسم كشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ضد ولا في كما بيناه في شرح السلم وغيره.
في شرح السلم معارف القبول، شرح سلم الوصول
كما بيناه في شرح السلم وغيره.
نعم. بدأ المصنف رحمه الله أيها الإخوة ببيان بعض مسائل الرقية، واشتمل كلامه بالنسبة للسؤال الأول على أمرين، الأمر الأول شروط الرقية المشروعة. الأمر الأول الذي اشتمل عليه كلام المصنف شروط الرقية المشروعة. والأمر الثاني الأدلة على إثبات الرقية المشروعة. الأدلة على إثبات الرقية الشرعية والمشروعة. قبل شرح كلام المصنف رحمه الله الذي جاء به يحسن أن أنبه على ضابط الرقية الشرعية أو الجائزة كما تقدم. فيقال هي ما دل الشرع على جوازها وإباحتها. هي ما دل الشرع على جوازها وإباحتها. هذا هو ضابط الرقية الشرعية أو الجائزة. أما شروط الرقية الشرعية أو ضوابط الرقية الشرعية فهي كالآتي. الضابط الأول قال المصنف رحمه الله هي كل ما كانت من الكتاب والسنة خالصة. هذا هو الضابط الأول للرقية الشرعية. أي معنى كلامه أي أن تكون الرقى بما وردت به نصوص الكتاب والسنة من الآيات القرآنية أو الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على هذا الشرط ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عالجيها بكتاب الله. فقال عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله. والحديث صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1931 الصحيحة 1931. وقال الشيخ رحمه الله معلقا على الحديث عقب ذكره له وفي الحديث مشروعية الرقية في كتاب الله تعالى ونحوه مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرقى. والحديث أيضا موجود في صحيح موالد الظمآن الشيخ رحمه الله كذلك في المجلد الثاني صفحة 34 لمن أحب الرجوع. طيب عرفنا الآن الضابط ضابط الرقية الشرعية وكذلك أولى ضوابطها أو شروطها ودليله. قال أهل العلم هذه مسألة تبعوا لها يا أخوة. قال أهل العلم ويلحق بهذا الضابط أو الشرط أي ضابط زكريا ويلحق بهذا الضابط أو الشرط أي واحد أحسنت ما كانت الرقى ما كانت من الكتاب والسنة. قال أهل العلم يلحق بهذا الضابط أو هذا الشرط الأدعية المباحة والعود الصحيحة التي لم ترد بها النصوص لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قالوا بشرط سلامتها من الشرك بالله عز وجل. فإن قال قائل ما الدليل على أن ما كان من الأدعية لفظه معلوما ومعناه صحيحا سليما فصح الرقية به وإن لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدليل على ذلك؟ الجواب أن هناك أدلة عديدة استنبط منها العلماء هذه المسألة. من هذه الأدلة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كنا نرقي في الجاهلية. قال كنا نرقي في الجاهلية. فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، ومن الأدلة كذلك التي تدل على هذه المسألة ما رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه كذلك من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم رضي الله عنهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، يعني هناك رقية دعاء كنا ندعو به ونتوجه به إلى الله عز وجل إذا لدغت إحدانا عقرب. قالوا إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه، يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ما أرى بأسا، قال عليه الصلاة والسلام ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. قال أهل العلم ففي هذين الحديثين أذن صلى الله عليه وسلم في الرقى بشرط سلامتها من الشرك، وعليه فكل ما خلا من المانع الشرعي من الأدعية المباحة، يعني خلت الأدعية هذه من المانع الشرعي، وكذلك ما كان من الأدعية كالعود الصحيحة، فإنه يجوز أن يرقى بها وإن لم يرد به نص من القرآن أو نص من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الأدلة كذلك المبينة لهذه المسألة ما أخرجه ابن حبان وغيره عن كريب الكندي قال أخذ بيدي علي بن الحسين فانطلقنا إلى شيخ من قريش يقال له ابن حثمة يصلي إلى أسطوانة. شو تفهم من هذا ياسر؟ يصلي إلى أسطوانة، نعم يصلي إلى سترة، وهذا دليل حرص السلف يا أخوان. قال يصلي إلى أسطوانة فجلسنا إليه، فلما رأى عليا، يعني علي بن الحسين، فلما رأى عليا انصرف إليه فقال له علي حدثنا حديث أمك في الرقية. فقال ابن حثمة حدثتني أمي أنها كانت ترقي أو ترقي في الجاهلية، فلما جاء الإسلام قالت لا أرقي حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتته فاستأذنته، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارقي ما لم يكن فيه شرك، والحديث موجود في صحيح موارد الظمآن المجلد الثاني صفحة 33، وفي لفظ عند الحاكم والحديث كذلك في السلسلة الصحيحة برقم 178، في لفظ عند الحاكم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة القرشي أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة. شو يعني خرجت به نملة أبو بكر؟ يعني طلعت من النملة؟ زكريا لدغت بنملة؟ نملة تلدغ، هذه الحية مو بنملة، ما سمعنا أن نملة تلدغ، جاموس هذه مو بعض من نملة أبو هادي ها ياسر شكلك بتقول طلعت من خشمة لنا. ها طيب، قال النملة أيها الإخوة، قال أهل العلم والنملة قروح تخرج في الجنب، في جنب الإنسان، سميت نملة يعني لأن المبتلى بها يحس كأن نملة تدب على جسده، والعامة يسمون عندنا إيش؟ المولد، هكذا يقولون فلان فيه المولد، معي؟ لأن كأن سبحان الله يعني نمل في جسمه بسبب يعني قوة الألم يعني أثر هذا المرض. الشاهد قال أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة فدل على الشفاء بنت عبد الله، الشفاء هذه اسم امرأة صحابية، فدل على الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة يعني من هذا المرض، فجاءها هذا الأنصاري فسألها عن ترقيه، فقالت رضي الله تعالى عنها والله ما رقيت منذ أسلمت. فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء رضي الله عنها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء فقال لها اعرضي علي، فعرضتها علي يعني اعرضي علي الرقية التي ترقين بها من ابتلي بداء النملة، قال فعرضها علي فقالت ارقيه يعني ارقي الرجل، وعلميها حفصة يعني علمي هذه الرقية لحفصة رضي الله عنها كما علمتيها الكتاب، وفي رواية الكتابة يعني كما علمتيها كيف تكتب علميها أيضا إيش هذه الرقية من هذا الداء. فكل هذه الأدلة أيها الإخوة تدل على ماذا؟ تدل على مشروعية الرقية بغير الوارد، لكن بشرط أن يكون المعنى سليما صحيحا خاليا من الشرك بالله عز وجل. وهذا الذي قلته قد نص عليه غير واحد من العلم، وبينه علماء محققون كالحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد مجلد الثامن صفحة 129، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 24 صفحة 277، حيث قال رحمه الله تعالى وأما معالجة المصروع بالرقى والتعوذات فهذا على وجهين، فإن كانت الرقى والتعاويذ مما يعرف معناها، انظروا للقيود التي يأتي بها ابن تيمية رحمه الله، مما يعرف معناها ومما يجوز في دين الإسلام أن يتكلم بها الرجل داعيا الله ذاكرا له ومخاطبا لخلقه ونحو ذلك، فإنه يجوز أن يرقى بها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ترجعون إليه مجلد 24 صفحة 277 من مجموع الفتاوى. هذا هو الضابط الأول يا إخوة. الضابط الثاني قال المصنف رحمه الله وكانت باللسان العربي، وكانت باللسان العربي. سؤال، لماذا اشترط العلماء هذا القيد أن تكون الرقية باللغة العربية؟ تفضل يا بكر ليعرف معناها. حمت لكن ليس بدقيق، صح حتى يعرف معناها، لكن ليش حتى يعرف معناها؟ لكن في جن عرب طلع في مصريين في سوريين في إماراتيين في جن يتكلمون باللغة الفصحى وغيرها. لا لازلت بعيدا. طيب في من السلف منهم عاجم البخاري، أليس عجميا؟ صح، بس لا ليس له علاقة. يمكن حتى غير المتقي يعني المتقي قد يفهم أيضا إيش الأعجمية، أليس كذلك؟ هذا ليس بعجاز لأنها لغة الكتاب والسنة. لا تفضل. أحسنت، سددك الله وبارك فيك. نعم، هذا هو بارك الله فيكم يعني العلة التي ذكرها أخونا جزاه الله خير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا سبب اشتراط هذا القيد في الفتاوى 19 صفحة 13، قال: والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها. ليش؟ قال: لأنها مظنة الشرك، لأنها مظنة الشرك. وقال أيضا رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 203 طبعة الشيخ محمد حامد الفقي طبعا، قال: ولهذا كرهت الرقى العجمية كالعبرانية أو السريانية أو غيرها، خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز، خوفا أن يكون فيها معان لا تجوز. إذن يا إخوة، نستنتج من خلال كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يحرم استعمال الرقى التي بغير اللغة العربية، لأنها قد تكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما تقدم: نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك، لأنها مظنة الشرك. طيب، عبد الهادي تعرفون يعني غالبا يعوزنا يطلب الأدلة، فلعله يقول: ما الدليل على اشتراط هذا الأمر؟ ما الدليل على هذا الشرط؟ ما البرهان على أن ما لا يفقه معناه من الرقى يعني لا يجوز استعماله، أو يخشى أن يكون فيه شرك أو وسيلة للشرك؟ ما هو الدليل؟ الدليل يا إخوة ما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وحديث عوف بن مالك رضي الله الأشجعي رضي الله عنه، وهو أنه لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء هذا حديث جابر آل عمرو بن حزم فقال: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من الأقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فأرموها عليه، فقال: ما أرى بأسا، ما أرى بأسا. ومثله أيضا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه المتقدم. إذا تأملنا هذين الحديثين كذلك، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تيقن سلامة الرقى التي كانوا يتعاطونها، تيقن سلامتها من إيش يا إخوة؟ من المعاني المجهولة أو الكلمات الغامضة، وتثبت من وضوح الرقية وأنها خالية من الشرك. ماذا قال الصحابة؟ قال: لا بأس بالرقى، وقال: ما أرى بأسا، عليه الصلاة والسلام. إذن لخوف ما قد يقع في هذه الرقى من الشرك بالله أو الوصول بوسائل إلى الشرك بالله عز وجل، نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. وهذا القيد أو هذا الأمر أشار إليه يعني اشتراط أو الدليل على هذه المسألة أشار إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في المجلد 19 صفحة 13 من مجموع الفتاوى. وكذلك هناك كتاب جيد اسمه أحكام الرقى والتمائم للشيخ فهد السحيمي أشار إلى هذا في صفحة 39، أحكام الرقى والتمائم الشيخ فهد السحيمي رسالة ماجستير هذه. وهنا مسألة أيها الإخوة، الآن تقرر عندنا أنه لا بد من اللغة العربية. طيب، قلنا إذا كانت خشية أن تكون المعاني مجهولة، أو بسبب المعاني المجهولة، أو عدم الوضوح فيها، أو الغموض الحاصل بسبب هذه قد تكون شركا أو وسيلة إلى الشرك. هنا مسألة طرحها أهل العلم بناء على هذا الشرط: هل يؤخذ من النصوص المتقدمة معنا حديث جابر وغيره، هل يؤخذ منه وكذلك من كلام العلماء كابن تيمية وغيره ما تقدم، هل يؤخذ من هذه النصوص أن الرقية إذا كانت بغير العربية لكن معناها صحيح ومفهوم والدعاء سليم وخالي من المحاذير الشرعية يجوز استعماله؟ ها، مفهوم السؤال؟ مفهوم بكر السؤال؟ عبد الهادي مفهوم؟ طيب شو رأيك؟ ارفع صوتك. الظاهر والله أعلم أنه يجوز استعمال من يفقه هذه اللغة، عندما يفقه هذه اللغة. طيب أيوه، أيوة. يعني يجوز الآن ولا لا يجوز؟ وذا قلت يجوز. طيب أيوة، ليش؟ لا يعرض بقي عليه. طيب فلما رآها صحيحة أجازها. نعم. طيب نعم جوابكم صحيح، الجواب نعم يجوز. قد نص على هذا أيها الإخوة على هذه المسألة وبين حكمها الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري إن شئتم الرجوع المجلد العاشر صفحة 195 عشرة 195. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، وذكر منها وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. والعلة في كونه يجوز أو يصح ما تقدم، لأن المحذور الذي كان يخاف منه زال، أليس كذلك؟ المحذور الذي كان يخشى منه لم يعد موجودا في هذه الرقية، فما دام أن المانع زال فيكون الدعاء في هذا صحيحا جائزا والله أعلم. وهنا أثر جميل عن الإمام الشافعي لعله يبين هذه المسألة، ذكره هو في سنن الكبرى البيهقي، صححه النووي رحمه الله في المجموع. هذا الأثر يقول سليمان الربيع بن سليمان المرادي، وهذا أحد أصحاب الشافعي وتلاميذه الربيع بن سليمان، قال: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس، لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله عز وجل وما يعرف من ذكر الله، وما يعرف من ذكر الله عز وجل والله أعلم. الشرط الثالث يا إخوة أو الضابط الثالث، قال المصنف للرقية المشروعة: واعتقد كل من الراقي والمرتقي أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل. هذا هو الضابط الثالث للرقية الشرعية. المعنى أن الرقى وسيلة من وسائل العلاج، أليس كذلك؟ وسبب من الأسباب التي يحصل بها المعافاة بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كانت الرقية سببا من الأسباب فحصول تأثير الرقية حينئذ متوقف على من؟ على مشيئة الله تبارك وتعالى، وعلى إذن الله عز وجل، وعلى إرادته جل وعلا، لأنه هو مسبب الأسباب. ففعل الراقي الذي هو القراءة هذا سبب، والله تعالى هو المسبب إذا شاء وأراد وأذن جل وعلا، فلا يخرج شيء عن مشيئته وإرادته. قد تقدم هذا المبحث بالتفصيل أي في القدر، مبحث الأسباب ويعني ضوابطها. انتهت الشروط الثلاثة للرقية، وهذه الشروط أيها الإخوة الثلاثة هي محل إجماع، محل إجماع بين العلماء، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 10-195 حيث قال: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله جل وعلا. فهذه هي شروط وصفات الرقية الشرعية، لا اعتبار للرقية إلا بها، متى فقد شرط منها فليست برقية شرعا. طيب أكمل ولا أتوقف؟ شو رأيكم؟ يعني إيش؟ نكمل؟ طيب عبد الهادي، يعني إن شاء الله الباقي يسير، طيب نحتاج 10 دقائق نكمل؟ طيب الأمر الثاني الذي ورد في كلام المصنف رحمه الله: الأدلة على إثبات الرقية. وهذا الأمر واضح وبإيجاز، دل على مشروعية الرقية سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والتقريرية. إذن ثبتت الرقية الشرعية بأنواع السنة الثلاثة وأقسامها الثلاثة: السنة القولية والسنة الفعلية والسنة التقريرية. وهذا كله أشار إليه المصنف رحمه الله، والمحقق جزاه الله خيرا قد ساق كل دليل بلفظه في الهامش. نأتي الآن على تفصيل الأدلة. أما دليل سنته عليه الصلاة والسلام القولية على إثبات الرقية، قال المصنف رحمه الله: وأمرهم بها. هذا هو دليل السنة القولية. إذا نظرنا في الهامش في صفحة 191 طبع حسب الطبع اللي عندي الرشد، الهامش 3 قال: وأمرهم بها، دليله يدل له حديثان: الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين. هذا دليل، وذكر دليلا آخر. طيب دليل سنته عليه الصلاة والسلام الفعلية على إثبات الرقية كذلك، قال المصنف: ورقى هو كثيرا من أصحابه. وهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، ورقى هو كثيرا من أصحابه. إذا نظرنا إلى الهامش رقم 1 صفحة 191 ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي، وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. دليل سنته صلى الله عليه وسلم التقريرية على إثبات الرقية قوله، يعني قول المصنف: وأقرهم على فعلها. إذا نظرنا في صفحة 191 الهامش رقم 2 حيث ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الثابت في الصحيحين، وهو أن ناسا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، يعني فلم يضيفوهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل معكم من دواء؟ وعندكم خطأ مطبعي فاكتب داوئن. هل معكم من دواء أوراق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاة فجعل يقرأ بأم القرآن يعني الفاتحة ويجمع بزاقه ويدخل،
فبرأ فأتوا بالشاة فقالوا لا نأخذه حتى نسأل النبي عليه الصلاة والسلام. فسألوه فضحك صلى الله عليه وسلم وقال وما أدراك أنها رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. فدل هذا الحديث على إقراره عليه الصلاة والسلام وعدم إنكاره على فعلهم الرقية. انتهينا الآن من الأدلة على إثبات الرقية. هنا مسألة من خلال ما قرأنا أيها الإخوة كلام المصنف قد تشكل على بعض الإخوة أو الأخوات الحضور، أمر عليها سريعا، وهي قول المصنف في آخر الكلام عن الرقية الشرعية، قال وأحل لهم أخذ الأجرة عليها. وأحل لهم أخذ الأجرة عليها، يعني أحل صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة المقابل على الرقية. وهذه المسألة معروفة عند أهل العلم، وهي حكم أخذ الأجرة على الرقية، حكم أخذ الأجرة على الرقية. وباختصار ذهب جمع من السلف وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وحنيفة مالك والشافعي وأحمد وآخرون من الخلف إلى جواز أخذ الأجرة على الرقية. ما الدليل؟ الدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي تقدم معنا. ووجه الدلالة منه أيها الإخوة من جهتين، وجه الدلالة على جواز أخذ الأجرة على الرقية من جهتين. الأولى ضحكه صلى الله عليه وسلم عقب سماعه سؤال السائل، ضحك عليه الصلاة والسلام عندما سمع سؤال السائل، مما يدل على إقراره على صنيعهم وإباحته قطيع الغنم الذي أخذوه أجرة على رقيتهم. أما الجهة الثانية والناحية الثانية، تأكيده صلى الله عليه وسلم حل أخذ الأجرة على الرقية بقوله خذوها، بقوله خذوها، أكد لهم فقال خذوها، وفعله فقال واضربوا لي بسهم. فهو بيان كما يقول القرطبي في المفهم، بيان للحكم بالقول وتمكين له بالعمل. إذ لم تكن له صلى الله عليه وسلم حاجة لذلك السهم إلا ليبالغ أن ذلك من الحلال المحض، من الحلال الخالص. ارجعوا المفهم شرح تلخيص كتاب مسلم المجلد الخامس صفحة 587. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الرقية المشروعة. باختصار نأتي على الكلام على الرقية الممنوعة. إذا تبين لنا يا أخواني ضابط الرقية المشروعة، علم لنا شروطها والقيود التي لا بد من توفرها فيها، ننتقل إلى القسم الثاني وهو الرقى الممنوعة. ما ضابطها؟ ضابط الرقى الممنوعة أو الشركية هي التي فقدت شروط الرقية الشرعية، هي التي فقدت الشروط المعتبرة للرقية الشرعية، هي التي فقدت الشروط المعتبرة للرقية الشرعية أو أحد تلك الشروط، أو أحد تلك الشروط. قد نبه على هذا المصنف رحمه الله تعالى هنا في كتابه حيث قال هي ما لم تكن من الكتاب والسنة. هذا إيش؟ ذهاب أو زوال الشرط الأول. ولا كانت عربيا، زوال الشرط الثاني، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحب، زوال الشرط الثالث. إذن هي ما فقدت الشروط المعتبرة للرقية الشرعية أو أحدها. ما هو الدليل على تحريم هذا النوع من الرقى؟ الدليل على ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والحديث في السلسلة الصحيحة لمن أراد الرجوع رقم 2972. قال الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام الحديث مطبوع في 4 مجلدات، المجلد الثالث صفحة 2132. قال الخطابي رحمه الله: وأما الذي نهى عنها، يعني الرقى، وأما الذي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ظاهر ما يقع فيها من ذكر الله تعالى ما يستسر به من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم، لأن هذا حال السحرة أو غيرهم ممن يذهب إليهم، يظهر ذكر الله، يعني يقرأ شيء من القرآن ثم يخفض صوته، فأثناء إسراره هنا يتعوذ بالشياطين والعياذ بالله ويستعين بهم ويسألهم من دون الله. طيب، هنا انتهى من الكلام على ضابط الرقية الممنوعة ودليلها. المصنف رحمه الله تعالى حذر في أثناء بيانه للرقية الممنوعة من بعض الكتب المنتشرة والمشتملة على هذه الشعوذة، مشتملة على رقى ممنوعة وعلى دجل وكهانة. قال: ككتاب شمس المعارف، هذا الكتاب منتشر للأسف مطبوع لرجل اسمه أحمد بن علي البوني، وهذا من يعني القرن السادس، متوفى سنة 622 هجرية، وكتابه كتاب شرك وسحر وكهانة واعتقادات فاسدة باطلة، حذر منها العلماء. قال: كتاب آخر اسمه شموس الأنوار، هذا لم أعرف يعني اسم المؤلف، لكن سألت عنه فقيل إنه للغزالي، الغزالي أبو حامد رحمه الله، وحاله حال الكتاب كما قال المصنف فيه كثير من الطلاقم والهياكل وغير ذلك مما هو مخالف للشريعة. وهذه الكتب يا أخوة وأمثالها يحرم بيعها، يحرم اقتناؤها، يحرم النظر فيها، يحرم إعارتها أو استعارتها، كل هذا يحرم في دين الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فكل وجوه أو طرق الانتفاع لا تجوز في هذه الكتب وأمثالها، كما بين ذلك علماؤنا قديما وحديثا. هذا وبالله التوفيق، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومعذرة على الإطالة، لكن نريد نمضي بالكتاب يعني 10 دقائق بالضبط، فالذي يريد ينصرف ينصرف. نعم، أتفضل. لا، اللي وراك سبقك بها عكاشة يعني. نعم، نعم، نعم. يسأل الأخ يقول: ما حكم القراءة بالماء، قراءة القرآن يعني، ما حكم القراءة ثم في هذا الماء ثم أعطاؤه للمسحور أو المريض ليشربه؟ هذه المسألة من أهل العلم من أجازها ومنهم من توقف فيها، وممن أجازها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله، وفيما يحضرني الآن كذلك الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، كلهم ذهبوا إلى جواز ذلك، والله تعالى أعلم. نعم، السؤال الثاني عبد الهادي. نعم، حديث 70,000 معروف. نعم، لا ليس الأخ يسأل، هذيك اليوم كذا الورقة مبارك. الأخ يسأل أيها الأخوة، يعني يقول: الآن الأنصاري ذهب وطلب الرقية من الصحابية الجليلة الشفاء بنت عبد الله، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث آخر أن من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا تطيرون على ربهم يتوكلون، فكيف يعني صح هذا؟ ألم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك يعني هذا الصحابي؟ الجواب أن هذا من باب الكمال، واضح؟ من باب الكمال، يعني الدرجة العليا، واضح؟ التي ينبغي الحرص عليها هو أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يرقيه، واضح؟ إذا قال لا يسترقون يا أبي الهادي، واضح؟ يعني لا يطلبون الرقية. ليش؟ لأن طلب الرقية فيه نوع احتياج إلى الخلق، واضح؟ فيه ميول إلى الخلق واحتياج إليهم وذل لهم أيضا. فمن كمال العبودية وتمام الذل لله عز وجل أن الإنسان لا يسأل هذا المخلوق شيئا ولو قل، واضح؟ لكن لعل الصحابي رضي الله كانت حاجته شديدة فسأل، لا لا ليس للتحريم، إيه للكراهة، للكراهة كراهة. مسألة هذا غير يعني بعض أهل على أن تقول الكراهة ليس للتحريم. كيف؟ نعم، القول بالكراهة معناه ترك الأولى، يعني الأولى عدم سؤال الناس. لحظة لا شو واحد سؤال انت؟ أيوة نعم يدخل فيها، يمكن الذي دفع مال مثلا قد يكون فيه عزة نفس أكثر، واضح؟ من الذي إيش لم يعطي شيئا. تقول الأخت كيف نوفق بين الرقية الشرعية وبين الحديث الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ ذكرت الحديث، تقدم الكلام من خلال سؤال الأخ عبد الهادي، وأن هذا هو يعني الأولى عدم سؤال الناس، واضح؟ الأولى عدم سؤال الناس. طبعا أحكام الرقى مسائلها كثيرة والوقت ضيق، فأنا أتصل على ما جاء به المصنف فقط أيها الأخوة، لكن لمن أراد التوسع يرجع إلى كتاب أحكام الرقى والتمائم للشيخ فهد السحيمي، فيه مسائل كثيرة من هذا الباب. هل الخوف الشديد من الحسد والعين على الإبل ينقص التوكل؟ لا، إذا أخذ الإنسان بالأسباب المشروعة من جهة الرقية وغيرها مما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إليه من يعني الأمور المحسوسة، كأن يكون الولد فيه جمال مثلا يخشى عليه من الحسد فلا يظهر أمام كل أحد، خاصة من عرف منه أن يعني أنه يعين، واضح؟ أو أنه يصيب بالعين، فهذا من باب بارك الله فيكم التحفظ. ولهذا ماذا قال يعقوب لأبنائه؟ وقال يا بني لا تدخلوا من أبواب من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال أهل العلم هذا فيه أخذ الحيطة في أن الإنسان يعني يحتاط بمسألة العين ونحوها. فإذا رقي الولد واتخذت الأسباب في هذا فإن هذا من تمام التوكل ولا ينقص التوكل. طيب، هل قول بسم الله أرقيك إلى آخره الله يشفيك يعد من الرقية الشرعية؟ نعم، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم شفاء لا يغادر سقما؟ يعني شفاء لا يترك بعده أي أثر للمرض، هذا معنى شفاء لا يغادر سقما، يعني لا يترك شيء أبدا. ولهذا يعني ينبغي الحرص كل الحرص على الرقية التي أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها للصحابة. لماذا؟ لما ترون يا إخوة، يعني مشتملة على أجمع المعاني، يعني لو الإنسان فكر أنه يعني يسأل الله عز وجل شيئا لن يجد أجمع من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ولا أفضل منها، لأن كل غاية يطلبها موجودة في الدعاء، كل أمة يتمناها موجودة في الدعاء، كل هدف يسعى إليه متوفر في هذا الدعاء. الآن لاحظوا قوله عليه الصلاة والسلام لا يغادر سقما، واضح؟ الإنسان ربما إذا رقى نفسه أو دعا يقول اللهم اشفني، صح؟ مجرد الشفاء ربما المرض يعود، يمكن يشفى لكن يعود، لكن لاحظ قولنا عليه الصلاة والسلام في الدعاء شفاء لا يغادر صحيح، يشفني شفاء هذا المرض لا يترك أي موضع لأثر هذا المرض كذلك ولا يعود. واضح؟ والله تعالى أعلم. تفضل. يقول الأخ: من رقى شخصا هل يدخل في الحديث لا يسترقون؟ الجواب لا، الراقي لا يدخل. وقد ورد هناك رواية حكم عليها الشيخ الإسلام تيمية بالشذوذ، يعني رواية لا يرقون، هذه شاذة قال الشيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم. والحديث وارد لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية. فهذا الشخص لو جاء قال أرقني أقرأ عليه، فهذا طلب. واضح؟ فهنا يخرج من 70,000. لكن لو كان هو مريضا وأنت جلست إليه وزرته فقلت يا فلان سأقرأ عليك بسم الله إلى آخره، قرأت عليه بغير طلب منه، هل يخرج؟ لا يخرج، لأنه لم يطلب الرقية. والله تعالى أعلم. يسر. نعم. ما في تعارض اصلا. الشرط الثالث من الرقى المشروع ان يعتقد الراقي ايش؟ والمرتقي ان الرقيه لا تؤثر الا باذن الله عز وجل، لانها سبب وكل الاسباب خاضعه لاراده الله ومشيئته. وفي الرقيه الممنوعه ما السؤال؟ هي من عمل الشيطان، يعني يعتقد انها ايش؟ لانها بسبب الشيطان. واضح؟ تاثيرها وحصول الشفاء انها من عمل الشيطان وبسبب الشيطان. الله أعلم. في ورقة هناك كان له ورقة مرجوعة. شوف هذا زكريا. صحيح قلت لك موجود في صحيح موارد الضمان المجلد الثاني صفحة 34 و33. ها الشفاء موجود في السلسلة الصحيحة كلاهما، هو نفس حديث الشفاء لكن بروايات مختلفة. 1931 الصحيحة 1931. فصل الشيخ طول علق عليه واستمت من الفوائد الطيبة رحمه الله. عجيب. تفضل بكر. كيف؟ نعم. أيوة. ومتى يكون نفسه؟ يقول الأخ بكر يسأل سؤال جيد. ما هي صفة النفس؟ كيفية النفس؟ ومتى يكون؟ أما متى يكون فإنه يكون قبل الرقية لثبوت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضا أحيانا في أثناء الرقية، طيب يقرأ وينفث، وبعد الرقية يعني بعد ما ينتهي إيش ينفث. السنة جاءت بهذه الأنواع الثلاثة. أما صفتها فإنه يجمع شيء من الريق، واضح، ثم بعد ذلك ينفخ نفخ يسير مع شيء من الرذاذ. واضح؟ هكذا لا بد بينها. فهذه الصفة الشرعية. وارجعوا لكيفية الرقية والنفخ كذلك كتاب الشيخ فهد جيد في هذا. نعم. ما مشكلة، موضع يكفي الموضع. الأخ يسأل يقول هل لابد تكون رقية على موضع الألم؟ طبعا لابد تكون على الموضع، لو كان هناك حائل ما في إشكال. يرقي نفسه بنفسه، يرقي نفسه بنفسه ما في إشكال. طبعا لا شك الأفضل. يقول هل الأفضل أن يرقي الشخص نفسه أم يطلب؟ لا شك الأفضل والأكمل والأفضل والأقرب للتوكل على الله وتمام اللجوء إليه هو أن يرقي الإنسان نفسه بنفسه.
انتهى الوقت. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نعم. كيف؟ وجدنا عند الوالد كتابا فيه اذكار مخصوصه، ورد يوم السبت، ورد يوم الاحد الى اخره، وفي كل يوم ادعي يوم معينه، فهل هذا من السنه؟ هذا الذي تذكره الاخت تشير الى كتاب اسمه الدعاء المستجاب. هذا الكتاب لرجل يقال له احمد عبد الجواد او محمد احمد عبد الجواد، نسيته. الكتاب هذا الكتاب سبحان الله، احمد عبد الجواد، ومعه ايضا قراه علماء من الازهر ما شاء الله. طبعا هذا الكتاب فيه بارك الله فيكم احاديث ضعيفه ومكتوبه كثيره، فيه تخصيص ادعيه معينه كما ذكرت الاخت، يعني تخصيص ادعيه معينه لايام معينه وازمنه معينه، وهذا خلاف السنه لانه لا يلجا الى التخصيص الا بدليل عن النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا تبين هذا اذن هو كتاب بدعه وضلاله. وهناك احد الاخوه من المدينة اسمه الشيخ خالد الردادي ألف كتاب سماه كشف النقاب عن الدعاء المستجاب، مطبوع، كشف النقاب عن الدعاء المستجاب، بيّن ما في هذا الكتاب من انحراف وضلال وبعد عن السنة، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.